ذكرنا بأن المريض يكره أن يطلق زوجته، والكراهة مستندة إلى الأخبار الدالة على النهي عن الطلاق في حال المرض. وجمعا بين هذه الأخبار والأخبار الدالة على جواز طلاق المريض، فلا إشكال له بأن أخبار الناهية تكون مفيدة للكراهة، لأن الظاهر من النهي الحرمة، فإذا عارض مع نص يدل على الجواز فالظاهر يترك ويحمل على الوجه الآخر الذي هو الوجه المجازي من النهي الكراهة. وبعض الأصحاب علل كراهة طلاق المريض من باب أنه لو طلق زوجته اتهم بأن هذا طلق الزوجة كي يمنعها من الإرث، لأنه لما تمرض خاف على نفسه الموت فيطلق زوجته كي لا تشارك أولاده في الإرث، لأنه يلاحظ هذا المرض يمكن أن يؤدي به إلى الموت بعد شهور، فإذا طلقها الآن تعتد مدة، فإذا اعتدت تصبح محرومة من الإرث. فنقول هذا التعليل غير صحيح وغير كامل، لأنه هذا يكون في صورة إذا الرجل هو أراد أن يطلق الزوجة، أما إذا الزوجة هي أيضا كانت تريد الطلاق فهنا يجب أن نحكم بعدم كراهة الطلاق. أو إذا كان الطلاق طلاق خلع أو مضاراة يجب إذن أن نحكم بعدم تحقق الطلاق، لأنه العلة كانت الخوف من تهمة الرجل بأنه هذا طلق زوجته كي يمنع زوجته من الإرث. فإذا الزوجة هي طلبت الطلاق منه في حال المرض، فإذن يجب أن يرتفع حكم كراهة الطلاق، مع أنه الكراهة باقية وثابتة. فمستندنا لكراهة طلاق المريض هو إطلاق الأحاديث، وربما علل بالتهمة بإرادة إسقاط إرثها، يعني هذا لو طلق فيكون مراده من الطلاق في زمن المرض أن يحرمها من الإرث فلا تشارك أولاده في الإرث. فلما خيف هذا الأمر فيأتي الشارع ويضع حكما مخالفا لما يريده هذا المريض. المريض من طلاق الزوجة كان يريد منعها من الإرث، فالحاكم في الشارع وضع حكما بأن الرجل لو طلق امرأته في المرض واستمر مرضه، المرأة إلى حول كامل إلى سنة ترث هذا الرجل لو مات. وربما علل بالتهمة بإرادة إسقاط إرثها، يعني هذا الرجل لو طلقها في المرض يصبح متهم بأنه يريد أن يمنعها من الإرث، فيؤاخذ بنقيض مطلوبه. هو مطلوبه كان منع المرأة من الإرث، فيؤاخذ بنقيضه، أي يقال يحكم عليه بأنه هذه المرأة ترث منك إلى سنة كاملة. هو مطلوبه كان منع المرأة من الإرث، طلقها حتى لا ترث من إذا مات، فهنا الشارع يأتي ويقول إلى سنة كاملة إذا مت فالمرأة ترث منك، فيؤاخذ بنقيض مطلوبه. هذا أيضا تعليل، وقالوا بأنه لأن هذا المتهم إذا طلق في حال المرض فإذا نؤاخذه بنقيض مطلوبه، كان يريد منع الزوجة من الطلاق فنحن نؤاخذ منع الزوجة من الإرث، فنحن نؤاخذه بثبوت الإرث للزوجة لو مات الرجل في مرضه ولو بعد سنتين، وهو لا يتمه. هذا التعليل وهذا الفرق تام في صورة كراهة المرأة للطلاق وإرادة الرجل وإصراره على الطلاق. أما إذا المرأة هي طلبت الطلاق فإذا يجب أن نقول بانتفاء حكم الكراهة من الطلاق مع أنه لم ينتفع. إذا المرأة هي طلبة الطلاق يجب أن نقول بأن المرأة لا ترث إلى سنة كاملة. لماذا؟ لأن الرجل هو لم يمنعها من الإرث، بل هي التي منعت نفسها، هي التي طلبت الطلاق. مع أنه نحن نلاحظ أن الحكم مطلق، الحكم عام، المرأة إذا طلقت في المرض، أي مرض الزوج، واستمر المرض ثم مات الرجل قبل إكمال السنة بعد الطلاق، المرأة المطلقة ترث ما دام لم تتزوج بزوج آخر. فلم يقال بأن الطلاق إذا لم يكن بطلب المرأة، لا، الطلاق سواء كان الزوج تبرعا طلاق ابتداء طلاق، أو المرأة طلبت منه الطلاق وهو طلاق. وهو أي هذا التعليل لا يتم حيث تسأله الطلاق، يعني المرأة تطلب منه الطلاق، أو تطالعه، يعني المرأة تبذل له مقدارا من المال كي يطلقها، أو تبارئه. ووضحنا معنى المباراة والمفصل ومفصلا في كتاب الخلع والمباراة يأتي. فقط الفرق بين الخلع والمباراة أن في الخلع المرأة تطلب الطلاق، وفي المباراة الرجل والمرأة كلاهما متفقان على الطلاق، وفي كليهما المرأة تبذل مقدارا من المال كي يطلقها زوجها. فإذا في هذه الطلاق، أي طلاق الذي طلق المرأة كانت راضية به، هي طلبت، أو طلاق الخلع أو المباراة، يجب إذن أن نحكم بأن الطلاق غير مشروع إذا وقع من زوج مريض، مع أن الحكم مطلق وعام، والأقوى عموم الحكم، يعني المرأة المطلقة إذا طلقت في حال مرض زوجها فيكون الطلاق مشروها بالحكم التكليفي، وأما حق الإرث يكون للمرأة إذا مات الزوج في مرضه قبل انتهاء سنة من الطلاق. والأقوى عموم الحكم لإطلاق النصوص. فإذا استنادنا في كراهة طلاق المريض وكون المرأة ترث من إلى سنة إطلاق النصوص، لا أنه هذا التعليل وهو أنه الزوج متهم فإنه طلق كي لا يورث زوجته. نقول متهم إذا هو ابتدأ بالطلاق، أما إذا الزوجة هي طلبت منه الطلاق بعد لا وجد اتهامين. وعلى هذا لو طلق، يقول والأقوى عموم الحكم لإطلاق النصوص طبعا ما لم تتزوج بغيره. الزوج مثلا كان مريضا فطلق زوجته في أول رمضان، طبعا عدة الزوجة ثلاثة قروء، فبعد الثلاثة الزوج مخير بأن تتزوج بزوج غيره. إذا تزوجت بزوج ومات الرجل بعد ستة أشهر الزوجة لا ترث منه. أما إذا لم تتزوج وبقت غير مزوجة إلى بعد سنة، إلى سنة من بعد الطلاق إذا مات الرجل فهي ترث منه. أما إذا يوم مضى من الحول، يوم مضى من السنة، فهي لا ترث. ما لم تتزوج بغيره قبل الموت، قبل أن يموت، أو يبرأ من مرضه. مثلا الرجل كان مريضا في شعبان فطلق زوجته، في شوال برأ من المرض، في ذي القعدة تمرض ومات، مات في المرض، أما هذا المرض مو ذاك المرض الذي طلق زوجته فيه، فهنا الزوجة أيضا لا ترد لأن العدة منتهية. طبعا إذا كان في العدة مات، قلنا بأنه في العدة الرجعية إذا الرجل مات أو الزوجة ماتت في كلا الصورتين يتوارثان، الزوج يرث من الزوجة والزوجة ترث من الزوج، لأن العدة الرجعية حكمها حكم الزواج. أما أنه إذا بعد العدة الرجل مات في مرض آخر بعد أن برأ من ذلك المرض الذي طلق زوجته فيه، فهنا لا ترث الزوجة منه وإن كان قبل السنة. أو يبرأ من مرضه ثم يموت فينتفي إرثها بعد العدة الرجعية وإن مات في أثناء السنة، وإن كان موته في أثناء السنة. أما بعد العدة الرجعية ينتفي الإرث قلنا في العدة الرجعية هذا ثابت، هم الزوج يرث من الزوجة والزوجة أيضا ترث من الزوج. أما بعد العدة الرجعية إذا الزوج صاب من مرض الطلاق أو أن الزوجة تزوجت بزوج آخر، وإن مات الزوج قبل تمام السنة فالزوجة ليست لها حق بأن ترث من ذلك الزوج. أما إذا لم يطيب من مرضه واستمر مرضه إلى أن مات والزوجة لم تتزوج قبل السنة، فالزوجة هنا ترث من حتى إن كان طلاقها طلاقا دائما، لأن قلنا هنا ترثه هي والبائن، ترثه هي في البائن. والرجعي إلى سنة، المطلقة ترث الزوج في البائن وفي الرجعي إلى سنة، وهذا مختص فقط في الطلاق إذا كان في المرض الذي منتهي إلى الموت، وإلا إذا طلق الزوج وهو صاحي وهو سالم وكانت الزوجة زوجة مطلقة بالطلاق البائن لا ترث من وإن ماتت الزوج بعد ساعة، وهو لا يرث منها وإن ماتت بعد ساعة، أو إذا كانت رجعية ساعة بعد انتهاء العدة ماتت أو مات لم يتوارث. هذا فقط مختص بطلاق المريض إذا مات في مرضه. وعلى هذا لو طلق أربعا في مرضه ثم تزوج أربعا ودخل بهن ومات في السنة مريضا قبل أن تتزوج المطلقات الأربع ورث الثمان الثمن أو الربع، هذه فرض نادر، وهو المسألة الوحيدة التي يرث فيها من الزوج أكثر من أربع زوجات. لا يمكن أن يرثوا من الزوج أكثر من أربع زوجات. لماذا؟ لأن الزوج دائما إذا كان تحته أربع زوجات ترث منه، فلا يجوز له بأن يتزوج الخامسة. مثلا الزوج عنده الآن أربع زوجات دائما، فلا يتزوج الخامسة، الزواج الخامس محرم. وإن طلق كل جميع زوجاته الأربع طلقهن، ففي زمن العدة الرجعية أيضا لا يحق له بأن يتزوج زوجة. لماذا؟ لأنه قلنا في زمن العدة الرجعية هؤلاء الأربع في حكم أزواجه، في حكم زوجاته، فكأنه الآن له أربع زوجات، فلا يحق له في زمن العدة الرجعية أن يتزوج خامسة. على هذا إذا رجل كان عنده أربع زوجات وزوج وطلق إحداهن ففي العدة الرجعية لا يجوز له أن يتزوج زوجة أخرى تعتبر خامسة إلا أن تنقضي العدة. بعد انقضاء العدة يجوز له أن يتزوج. لماذا؟ لأن في زمن العدة الرجعية هؤلاء الأربع يعتبرن أزواجه ولا يجوز له زواج خامسة. فلما انقضت العدة فصرن بائنات ولا يرثن من بعد انقضاء العدة، لأن قلنا الزوجة ترث من الزوج والزوج من الزوجة في العدة الرجعية، فبعد انقضاء العدة الرجعية تصبحن بائنات، فهنالك لا ترث من الزوج، فإذا يجوز له أن يذهب ويتزوج أربع. أما إذا طلق وهو مريض أربع زوجات، طبعا في زمن العدة الرجعية ما يتمكن يتزوج، فالعدة الرجعية تنقضي وهو بعد مريض، فبعد انقضاء العدة الرجعية تصبحن بائنات، كل هؤلاء الأربع تكون زوجات بائنات، يجب مطلقات بائنات. إذا أراد أن يرجع في إحداهن يجب أن يرجع بعقد جديد، فيجوز له أن يتزوج أربع لأنه العدة انقضت فأصبحن بائنات، يذهب ويتزوج أربع. ولكن لكون هذا الرجل طلق تلك الأربع في المرض فهؤلاء الأربع يرثنه إلى سنة، لأن قلنا إذا طلق الزوج زوجاته في المرض هؤلاء الزوجات إلى سنة يرثن إذا مات الزوج في مرضه. فهنا بعد العدة تزوج أربع، هنا إذا مات الآن وهو مريض ثمان زوجات يرثن من أربع زوجات المطلقات البائنات، لأنه قلنا وهؤلاء إلى سنة إذا لم يتزوجوا يرثن من الزوج إذا مات في مرضه لأنهن طلقن في المرض. وأربع هؤلاء اللاتي تحت حدالته اللاتي تحته أي الذين اللاتي بالفعل متزوجة إياهن، وهؤلاء الأربعة أيضا يرثنه، فثمان أزواج يرثنه الثمن إذا كان ذات ولد. إذا كان ذو ولد الزوجة ترث الثمن، وإذا لم يكن ذو ولد ترث الربع. فهنا الثمن يقسم مثلا إذا تركته كانت 8000 دينار، 1000 دينار يقسم على 8 زوجات إذا كان ذو ولد. إذا لم يكن ذو ولد 2000 دينار يقسم على هؤلاء 8 زوجات. نعم أكثر من الثمان 12 يجوز. نعم يمكن بفرض، يمكن 12 يمكن بفرض. يتزوج 4 زين، هو لم يتزوج بأربعة، اليوم تمرض يطلق هؤلاء الأربعة، فثلاثة قروء نفترض احنا أكثر 6 أشهر بعد، مو أكثر بعض الأوقات من القروء يمكن يتحقق 27 يوم، هذا نبين إن شاء الله مفصلا. أكثر شيء احنا نفترض أنه العدة 3 قروء 3 أشهر، 3 أشهر يمضي يقدر يتزوج 4، يتزوج 4 ويدخل بهن حتى أنه فلما دخل بهن يطلقهن، فهؤلاء أيضا 3 أشهر يعتدن، فصار 6 أشهر، فهنا أيضا يصبحن بائنات، يصير عنده 8 أزواج بائنات، وبعد السنة ما منتهية، فيتزوج بأربعة، هنا يصير 12، أيضا يقدر 16 يمكن أن يفترض. وإذا أخذنا أقل العدة يمكن أن يصل إلى تقريبا 32 زوجة. نعم يمكن. نعم. وهذا لو طلق 4 في مرضه، طبعا هنا يقول 4 يعني يبين إذا مثلا 2 هم طلق مثلا بعدين تزوج ب2 واضح. وعلى هذا لو طلق 4 في مرضه ثم تزوج 4 ودخل بهن ومات في السنة مريضا قبل أن تتزوج المطلقات ورث 8 الثوم، طبعا في السنة مات ومات في مرضه، حسب ذلك الأربع البائنات يرثنا، وطبعا لن يتزوجنا. قلنا إذا تزوجت الزوجة المطلقة في المرض ومات الزوج في مرضه هذه لم ترث من ورث 8 الثوم، طبعا إن كان له ولد. أو الرابع إن لم يكن له ولد المسألة في الإرث بعد بالسوية، يعني كأنه عنده 8 أزواج ولا يرث أكثر من 4 زوجات اتفاقا إلا هما، لأنه لا يجوز لرجل أن يجمع أكثر من 4 زوجات يتمكن من الإرث، يعني زوجات الدائمة، لأن المنقطعة لا ترث. نعم يتمكن الإنسان في زمن واحد يكون له أكثر من 10 زوجات مؤقتة، أما لا دائمة التي ترث لا يتمكن أن يكون في زمن واحد ذات أكثر من 4، وفي زمن الرجعة الزوجة ترث من على هذا ما يتمكن أن يتزوج 5 مثلا، إذا طلق زوجته الرابعة ففي زمن العدة الرجعية ما يقدر يتزوج زوجة أخرى. ليش؟ لأنه في هذا الزمن هذه الزوجة ترث من بحكم زوجته، إلى أن تنتهي العدة الرجعية تصبح بائنة لا ترث، هناك يقدر يروح يتزوج زوجة أخرى حتى تكون رابعة. وإلا إذا تزوج في زمن عدة رجعية للزوجة الرابعة زوجة أخرى يصير ذات 5 أزواج. على هذا يقول ولا يرث أزيد من 4 زوجات اتفاقا إلا هنا في مسألة الطلاق في حال المرض، ولا يلحق الفاس في المرض بالطلاق. زين، إذا واحد كان في زوجته عيب من العيوب مثلا، كانت زوجته مدلسة أو فيها عيب ما يجوز له أن يفسخ النكاح، وفسق وهو في حال المرض لما سمع بأن زوجته فيها هذا العيب تمرض، فلما تمرض فسخ الطلاق وهو في المرض، فسخ العقد وهو في المرض. هل هذا يعتبر كطلاق المريض؟ يعني إذا مات الزوجة ترث؟ نقول لا، ولا يلحق الفاس في المرض بالطلاق، عملا بالآص، لأنه نشوف بأنه هل هذه التي فسقت ترث أو لا ترث، الآص عدم توارثها من الميت، ونشوف بأنه هل هذه ملحقة بالمطلقة أو غير ملحقة، الآص أنها غير ملحقة بالمطلقة، لأن الزوجة البائنة الزوجة إذا فسخ النكاح فتصبح بائنة، فلما صارت بائنة الزوجة البائنة لا ترث من الزوج إلا ما أخرجه الدليل، الدليل ما الذي أخرجه؟ هي الزوجة البائنة التي طلقت في المرض، لا التي فسخ النكاح في المرض. وفسخ النكاح لا يلحق بالطلاق. إلى هنا ننتهي من أحكام أقسام الطلاق وشروط المطلق والمطلقة والصيغة. وأما الرجعة، قلنا الرجعة أو الرجعة لا أشكال، فعل أو فعل، إما اسم مرة أو اسم ناوة. الرجعة بأي شيء يتحقق؟ إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا، يعني أن هذه الزوجة طلقها حال كونها، مو طلاقا رجع جيدا، أنت تريد يكون رجع تريد يكون دائم، لا مو جيدا. إذا الزوجة كانت غير مسؤولة بها طلاقها دائم، مو باختيار، قد زوجتي طالق وكانت غير مسؤولة بها طلاقها دائم، يعني إذا بعد دقيقة تتزوجها لازم تأتي بعقد جديد. إذا كانت صغيرة أو يائسة أيضا دائم، والزوجة والطلاق الثالث أيضا طلاق دائم، ذات أصلا بعد حتى بعقد جديد لا يتحقق، يحتاج إلى محلل. أما الطلاق إذا كان بعد الدخول في الزوجة وطلاق أول أو ثاني هذا طلاق رجعي، ولم يكن مع بذل الزوجة، نعم إذا الزوجة بذلت مقدارا من المهر هنا طلقتها طلاق دائم، الزوجة تتخلص تقول طلقني طلاق دائم، يعني طلقني طلاق الذي فيه أنت لم تكن صاحب حقا بالرجوع، تبذل مقدارا من المال، هذا يسمى خلع او مبارا على الاختلاف الموجود في تعريفهما، تبذل مقدارا من المهر او مقدارا من المال وان كان اكثر من المهر في الخلع حتى زوجها يطلقها، فاذا طلقها تصبح دائمة. هذا من صور ان الزوجة تكون دائمة. اما اذا كانت مدخولة بها والزوجة لم تبذل شيء الطلاق في طلاقها رجعي، فهنا يتمكن ان يرجع للزوجة بدون عاقد. اما باي صورة يتحقق على الرجوع؟ الرجوع يتحقق باللفظ، يقول رجعتك الي او راجعتك الي او ارتجعتك الي، ويكون بالفعل طبعا، بفعل يكون ظاهرا ودالا على الرجوع، مثلا ان يمسها او يدخل بها او مثلا يكشف القناع عنها، يعني فعل، كل من لاحظ هذا الفعل يقول بأن زيد رجع في زوجته، زيد رجع زوجته إليه. أما إذا في الظلمة، لأن تدون بأن المطلقة بالطلاق الرجعي تبقى في بيت زوجها إلى أن تنقض العدة، هذا الزوج عنده مثلا زوجتين طلق إحداهما، ولكن اشتباها أتى وجامعها التي طلقها أو مس التي طلقها، فهنا هنا لم يقال بأنه هذا رجوع لأنه اشتباها تحقق. قلنا يجب أن يكون المس أو المجامعة بصورة بحيث يعلم من بأنه رجع إليها، واللفظ الصريح بعد، إذا قال رجعتك إلي، إذا قال رجعتك إلي، طبعا رجع هذه التي من ألفاظ تدل على الرجعة، الألفاظ التي تدل على الرجعة خلاف الألفاظ التي تدل على الطلاق مو منحصرة. في الألفاظ التي تدل على الطلاق قلنا لازم يقول زوجتي طالق، هند طالق، إذا قال طلقتك ما يحق الطلاق، إيش كنا بعد إحنا؟ إذا قال سرحتك، إذا قال فارقتك، أنت برية، أنت خلية، قلنا بهذه الصيغ لا تحق الطلاق. لماذا؟ لأنه قلنا الحكمة في الطلاق التضييق، يراد أن يضيق على الزوج، فيقال بأنه بهذه الصيغ لا تتحقق. صيغة واحدة، زوجتي طالق مع وجود شاهدين عادلين والشرائط أن تكون في طهر وما شابه من الشرائط التي مضت. أما في الرجوع ما يعتبر صيغة مضيقة، قلنا حتى أنه بمجرد القص يقصد ويأتي ويلمسها ويمسها فصارت راجعة إلي. على هذا إذا قال مثلا أمسكتك، يمكن أنه تكون صيغة من الصيغ الدالة على الرجوع، لأنه في القرآن الطلاق مرتان فإن استاكن بمعروف، امساك عن الرجوع، الطلاق مرتان فإن استاكن بمعروف، امساك معنى الرجوع، يقول أمسكتك يعني رجعت إليك، هذا كافي. والرجعة تكون أو الرجعة تكون بالقول لفظا، مثل رجعت وارتجعت، طبعا مو رجعت وحده، شنو رجعت؟ رجعت من المسجد؟ لا، متصلا بضميرها، يقول رجعتكِ أو ارتجعتكِ، فيقول رجعتكِ وارتجعتكِ ومثله راجعتكِ. رجعا فعل لازم يا متعدي، تقول رجعتكِ، تقول ذهبت المدرسة، شنو؟ بمصر رجعتك رجع، بمصر هذا فعل رجعتك، لا 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 مو رجعتك، انا من هذه الجهه اسالك، نعم مو رجعتك رجعتك، نعم رجع فعل لازم، ولكن يستعمل ايضا متعدي اذا ضمن معنى رددت، رجع يضمن معنى رد، هنا رجعتك اي رددتك، رجعتك بمعنى رددتك، يقال بأن رجع فعل لازم إلا إذا اتصل به ضمير المؤنثة، رجعتك بمعنى رددتك. وقرأتم في محله أو ستقرؤون بأن الفعل المتعدي يصبح لازما بتضمين معنى اللازم، والفعل اللازم يصبح متعدي بتضمين معنى المتعدي. إحنا عندنا أفعال لازمة ولكن تضمن معنى المتعدي تصير متعدي مثل هذه، رجع لازم ولكن ضمنت معنى رد، رجع هنا المعنى رد، فلما ضمنت معنى رد، رد متعدي، رد زيد زوجته إلي، إن رجعتك رجعتك بمعنى رددتك، رجعتك رجعتك بمعنى رددتك، رجع ضمن معنى رد، ورد يكون فعل متعدي. وكذلك الفعل المتعدي إذا ضمن معنى اللازم يصير لازم، سمع لازم يا متعدي، سمع لازم، سمع متعدي، تقول سمع زيدا عمران، ولكن أنتم الصلاة تقولون، تقولون سمع الله لمن حمده، ليش تقولون سمع الله من حمده؟ هو متعدي، والمتعدي بعد ما يحتاج إلى حرف الجر، المتعدي يتعدى من دون حرف الجر، ليش تقول سمع الله من حمده؟ تقول سمع الله لمن حمده، هنا سمع صحيح متعدي ولكن ضمن معنى اللازم، سمع هنا مو معنى السمع، سمع بمعنى استجاب، استجاب لازم، يصير استجاب الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده. فالفعل اللازم اذا ضمن معنى المتعدي، يعني الفعل يكون بمعنى فعل المتعدي يصير متعدي، والفعل المتعدي إذا ضمن معنى اللازم يصير لازم. هيدا بخوتها زين، فهنا إذا سمعت واحد يقول رجعتك، لا تقولون هذا لازم، شنو رجعتك؟ ما عنده معنى، لا عنده معنى، رجعتك ترفع المعنى أقبل ما فعل ذاك، لا رجعتك وارتجعتك افتعلت، هذا أيضا واضح، ومثله راجعتك، طبعا رجع فعل، فعل لازم، اللازم من أسباب تعديته باب المفاعلة، الفعل اللازم من أسباب التعدية باب المفاعلة، جلس زيد يكون شنو لازم، جالست زيدا صار متعدي، لما إجا باب المفاعلة باب المجالسة يصير متعدي، جلس زيد جالست زيدا، مشى عامر ماشيت عمران صار متعدي، هنا راجعتك بعد هذا متعدي، بعد أصلا المفاعلة من الأوزان التي تجعل اللازم متعدي. ليش احنا نقول بقول او بفعل؟ بعدين ياتي بعد ان شاء الله صفحة 50، وبفعل بالقول او بالفعل يجوز كليهما، نعم. يقول ونصنع وهذه الثلاثة اي رجعتك وارتجعتك وراجعتك صريحة في الرجعة، وينبغي اضافة الي اي رجعتك الي ارتجعتك الي او الى نكاحي، وفي معنى رجعتك رددتك أو أمسكتك لورودهما في القرآن، قال سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، هنا بردهن يعني بالرجوع إليهن، فيقول رددتك يعني رجعت إليك. وكذلك في قوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو ثانية الرجعة، يعني إذا قلت رجعتك وراجعتك لا يحتاج إلى أن ينوي أيضا على رجعة، لأن هذه ألفاظ صريحة في الرجوع لصراحة الألفاظ. وقيل في رجعتك وارتجعتك لا يفتقر إلى نية، أما في أمسكتك ورددتك يحتاج إلى نية. لماذا؟ لاحتمالهما غيرها، يعني الأخيرين أي أمسكتك ورددتك يمكن أن يراد بها غيرها، يعني كل أمسكتك يعني أبقيتك في بيتي إلى أن تنقضي العدة بعدين أخرجك من بيتي. لا بعد ما يلزم، إذا قال رجعتك يعني راجع إليها. لا بعد الناس الناس عطوا الله معنى لذلك الله، يعني ما يشترط النية، يعني أنه إذا قال رجعتك مو لازم مع رجعتك أن ينوي أن يريد بالرجوع، هذا الرجوع الخاص. أما في أمسكتك يقال لا يشترط أن ينوي بأنه يريد بالإمساك الإمساك الخاص، يعني شنو يعني الرجوع؟ مو الإمساك معنى أنه يمكن أن يراد بالإمساك جعلها في بيته إلا أن تنقضي العدة. استمعنا في المجلس كلكم تعلمون بأني طلقت زوجتي، وتعلمون بأني أنا الآن في زمن الرجع في زمن في العدة الرجعية. إذا قلت ارتجعتك إلي أو راجعت زوجتي إلي، هنا شنو يأتي إلى هذا؟ واضح بأنه أنا رجعت عن الصلاة. أما إذا قلت أمسكت زوجتي، هنا تحتملون بأنه إمساك معنى أنه جعلت زوجتي في بيتي إلى أن ينقضي الطلاق العدة بعدين أخرجها من بيتي، بأنه يجب هذا، لأنه لا يجوز إخراج الزوجة في العدة الرجعية من البيت. يمكن أن يراد بالإمساك هذا. لا بعد أنا بعد إذا الإمساك كان بمعنى أنه إبقاء الزوجة في البيت بعد لم يتم بمعنى الرجوع. أدري إمساك بمعروف في القرآن، ما في غير القرآن شلون؟ إذا قلت أمسكت، لا إمساك بمعروف في القرآن يعيد بالرجعة. أما هل سألقت أمسكتك؟ أمسكتك هل هذا يفيد معنى الرجوع؟ يقول مو ظاهر، يقول وإن كان الظاهر يحتمل أن يكون منه الرجوع، أما مو صريح في الرجوع. لازم أن ينوي معاه. وقيل يفتقر إليها في الأخيرين ليش؟ لاحتمالهما، أي أمسكتك ورددتك غيرها غير الرجعة. كالإمساك باليد، أمسكتك يعني أمسكتك بيدي أو في بيتي إلى انقضاء العدة. رددتك مثلا يريد برددتك مثلا رددتك من بيت أبيك أو رددتك إلى بيت أبيك، وهذا ممكن. فإذن الآن إذا قال أمسكتك لازم يقصد وينوي الرجعة، أما إذا قال رجعتك ارتجعتك رجعتك بعد ما يحتاج النية. فإذا يتحقق الرجعة بالقول وبالفعل كالواطئ، ما يحتاج إلى أن يقول شيء، مباشرة يدخل على هذه المطلقة في عدتها الرجعية ويطأها، وهذا أهم دليل لنا على أنها في زمن الرجعة حكمها حكم الزوجة. يجوز أن يطأها، يجوز أن يدخل بها إذا كان حكمها حكم الدائنة، حكمها حكم غير الزوجة، كيف يطأها؟ كيف يدخل بها؟ وهذا أهم دليل على أنه حكمها بعد الرجعة، حكمها في زمن الرجعة، حكمها قبل الطلاق. على هذا قلنا إذا قبل الطلاق كانت مدخولة بها، بعد الرجعة أيضا تعتبر مدخولة بها. هذا من أهم الأدلة. وبالفعل كالواط والتقبيل واللمس بشهوة لدلالة هذه الأفعال على الرجعة كالقول، هذه الأفعال كالقول تدل على الرجعة، وربما كان أقوى من القول، نحو مثلا الدخول والتقبيل هذا أقوى من القول. ولا تتوقف إباحته على تقدم رجعتين، يعني مو أنه الواطئ يباح إذا قال راجعتك، حتى إذا لم يقل أي لفظ بمجرد أن دخل بها تحقق الرجعة ولو لم يكن قاصد، يعني يجوز له أن يدخل بها في هذه المدة، وإذا دخل بها بطل الصلاة، صار حكمه حكمه مطلقا رجع، يعني أنه كأنه لا طلاق. ولا تتوقف إباحة الدخول والتقبيل واللمس بشهوة على تقدم الرجعة، نعم إذا لا يريد أن يرجع لا يجوز له أن ينظر إليها، حكمها حكم دائن تكون. إذا لا يريد أن يرجع إليها لا يجوز لها أن يلمسها أو أن يدخل بها، هذا واضح إذا لا يريد أن يرجع. أما إذا لمسها فرجع إليها خلاص. وينبغي تقييد الفاعل بقصد الرجوع به. الشهيد الثاني يقول الأحسن هكذا يقول، يقول وبالفعل مع قصد الرجوع، لأنه يمكن أن يتحقق الفعل من دون قصد الرجوع، مثل ما مثلت في أول البحث بأنه عنده زوجتين، وطبعا هذه الزوجة المطلقة في زمن العدة الرجعية تكون في البيت، فلما كانت في البيت هو اشتباها لظلمة اشتبه المطلقة بزوجتها غير المطلقة فلمسها أو قبلها، فهذا لا يعتبر بأنه رجوع، ما تقدر تقول رجوع إذا تريد تطلقها يحتاج إلى طلاق جديد، بل هذا يكون هنا اشتباها، لمسها اشتباها فعل فعلا بها، فيكون من باب الشبهة ولم يكن رجوعان. فإذا يقول الأولى تقييد الفعل بإرادة الرجوع، وينبغي تقييد الفعل بقصد الرجوع به أي بالفعل أو بعدم قصد غيره، لأنه فعل هذا الفعل من دون قصد الرجوع بقصد آخر. إذا فعل هذا الفعل من دون قصد الرجوع بقصد آخر يمكن أن في هذه الصورة نقول الرجوع لا يتحقق. مثلا أنتم تقولون بأنه لمس الزوجة يفيد الرجوع، هذه الزوجة المطلقة الآن في العدة مثلا أصابها مرض، أصابها وجع في يدها وتوقف علاجها على لمسها، أنت لازم تعالج يدها فلازم تلمس إيدها، فإذا لمست يدها فصرت راجعا إليها؟ لا، ليش؟ لأنه أنا تلمس إيدها مو قاصد الرجوع، قاصد غير الرجوع، لمست يدها حتى تداوي مثلا وجعها، حتى تداوي مثلا هذا المرض الذي يتوقف مداواته على اللمس. ففي هذه الصورة بعد لا يقال بأنه هنا رجع إليها لأنه لمسها فعل بها هذا الفعل، أما من دون قصد الرجوع بل بقصد آخر، لأن الفعل أعم من أن يريد أن يرجع إليها أو لا، خصوصا لو وقع الفعل منه سهوان بأن نسى أنه طلقها، فإذا لمسها أو رآها على استصحاب الأحوال السابقة نسى غفل، أو أنه اشتبهها مع زوجتها الدائمة الباقية الغير مطلقة. والأجود اعتبار الأول، يعني نقول بالفعل مع قصد الرجوع به لا بالفعل مع عدم قصد غيره، لا، الفعل يفيد الرجوع مع قصد الرجوع، مجرد القاص من دون القول والفعل لم يثبت الرجوع، القول يثبت والفعل مع القصد هم أيضا يثبت. إلى هنا وقت. الآن أنا أتيت وقلت زوجتي طالق، أنت كلكم شنو فهمتوا منها؟ فهمتوا بأنه زوجتي مطلقة، ومشهور الآن بالمدينة بأنه زيد طلق زوجته، أنا أجي هنا أمام جميعكم وأنكر أقول أنا لم أطلق زوجتي. فإما الإنكار يكون إنكارا للقاصد، أقول أنا لما قلت زوجتي طالق كنت على سبيل المثال، ثاني كم مرة قلت زوجتي طالق؟ هذا كله على سبيل المثال، ولم أقصد أنه زوجتي فلانة في الحقيقة طالقة، أو لا أقصد أن أذكر إدراسي أقول منو قال لأنه أنا قلت زوجتي طالقة، هذا كذب، هذه الشايعة. فهنا هل يقبل قولي أم لا؟ يقول الإنكار بمنزلة الرجوع، يعني إذا أنكرت كأني رجعت، إذا في الواقع كنت مطلق، وإذا في الواقع ما كنت مطلق إيش بعد؟ إنكار الطلاق بمنزلة الرجوع، إذا كلكم تعلمون بأنني طلقت أمام شاهدين عادلين، فاستأجى أنكر ما طلق زوجتي، يعني أنا راجع إليها. الإنكار يكون بمنزلة الرجوع. نعم. لا ما يحتاج أن نصدق. إنكار كأنه رجوع لأنه في العدة الرجعية. نعم إذا كان مثلا أنا قبل 5 أشهر طلقت زوجتي استأجي أنكر، ما بي فائدة في زمن العدة الرجعية، وإلا بعد انقضاء العدة أو العدة البائنة لا قيمة لها، لأنه أنا عندي حتى لو في الواقع كنت مطلق ما كنت أقدر أرجع، تقدر أرجع. إنكاري يكون بمنزلة الرجوع، لأن لماذا؟ دق طمانة، إنكاري بالمطابقة لا يدل على الرجوع، ولكن بالالتزام يدل على الرجوع. لما أقول أنا لم أطلقها يعني شنو؟ يعني هي زوجتي الآن، زوجتي ويحل لي الآن معنى أن أتصرف بها ما يحل للزوجة أن يتصرف في زوجتي، هذا معناه أن أنا راجع إليها خلاص، يعني أرجعتها إلي. يقول وإنكار الطلاق رجعة لدلالته التزاما، طبعا مو مطابقا، لدلالته على ارتفاع الطلاق والبينونة، لأنه لما يقول زوجتي ليس بطالق، زوجتي ليس بطالق يعني أنه لم يوجد بينونة وفراق بيني وبين زوجتي، يعني أريدها، فإذا هذا يكون بمنزلة الرجعة. إنكار الطلاق يدل على ارتفاع الطلاق في الأزمنة الثلاثة. أنا لما أنكرت يعني أنه لا سابقا ولا الآن ولا في المستقبل أنا مطلق زوجتي، أما الرجعة إنكار للطلاق في زمانين، في الحال وفي الاستقبال، أما في الماضي مو إنكار. أنا الآن لما أقول راجعتك إلي أنكر بأنه الآن لم يكن مفارقة بيني وبينك، أنت زوجتي، في المستقبل أيضا أنت زوجتي، أما قبل ساعة يعني قبل الرجوع شنو؟ كنت مطلقة، قبل ساعة كنت مطلقة. فيقول هنا الإنكار ما بيسمي الأصول قارين الرفع والدافع، عن لا احنا عدنا رفع وعدنا دافع، دقوا احيانا عندنا رفع، الرفع شيء ثابت رفعته، هذا لما يأتي ويرجع في الواقع رفع الطلاق، يعني الطلاق كان ثابت فرفعه، يعني سابقا طلق فالطلاق كان ثابت، الآن لما رجع رفع الطلاق، يعني من الآن الطلاق بعد مو ثابت، فيكون في الماضي الطلاق ثابت، أما الآن وفي الاستقبال الطلاق مو ثابت. أما الدافع أصلا الطلاق ما كان ثابت من أول الأمر، لا في الماضي ولا في الحال ولا في الاستقبال. أيه الأقوى على عدم وقوع الطلاق؟ أيه الأقوى على أن هذه زوجتي؟ الثاني أقوى، بأنه أصلا لم يتحقق طلاق، هذه زوجتي في الماضي والآن وفي الاستقبال. وإنكار الطلاق رجعة، لماذا؟ لدلالتي على ارتفاع الطلاق في الأزمنة الثلاثة، كأنه الدافع يدفع أصلا هنا طلاق ما كان، ودلالته على ودلالة الرجعة على رفع الطلاق في غير الماضي، يعني في الحال والاستقبال، لأن لما يقول راجعتك يعني الآن وفي الاستقبال أنت زوجتي، أما قبل ساعة ما أنت زوجتي، لأنه أنا كنت مطلق، أنا طلقتك قبل ساعة. فإذا دلالة شيء على ارتفاع الطلاق في الأزمنة الثلاثة بمراتب أقوى على دلالته في زمان واحد، في زمانين، ودلالة الرجعة على رفع الطلاق في غير الماضي، فيكون إنكار الطلاق أقوى دلالة على الرجعة ضمنا، طبعا يكون دالا على الرجعة ضمنا أي التزامات، لأنه بالمطابقة ما يدل، لما تقول بأنه أنا لم أطلق يعني هذه زوجتي، فلما صار هذه زوجتي يعني الآن أنا حكمي بالنسبة إليها حكم الزوج غير المطلق، فإذا كأنك راجع إليها، فيكون رفع للطلاق في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال. والرجعة إذا قلت راجعتك إلي مع ثبوت الطلاق رفع حكم الطلاق الآن وفي الاستقبال، فإذا في الصورة الأولى رفع الحكم في الحال وفي الاستقبال موجود، فإذا الإنكار يدل على الرجوع بل أقوى في الدلالة على الرجوع، ولا يقدح فيه، أي في كون الإنكار رجعة، كون الرجعة من توابع الطلاق. واحد يقول هنا شلون يمكن أن واحد يرجع من دون أن يطلق؟ أنتوا تقولون الإنكار رجعة وهذا المنكر طيب ينكر وقوع الطلاق، شلون تقولون بأنه يرجع وهو مطلق؟ أخي الرجعة في موضع تصدق إذا كان مطلق، إذا طلق زوجته هنالك يصدق لأنه رجع إليها، أما هذا إذا ينكر الأصل، ينكر أصل الطلاق، فكيف يصدق عليه أنه راجع؟ ولا يقدح في كون الإنكار رجعة من كون الرجعة من توابع الطلاق، فتنتفي الرجعة حيث ينتفي المتبوع، يعني إذا انتفى التابع التي هي رجعة، حيث انتفى المتبوع الذي هو الطلاق ينتفي التابع الذي هو الرجعة، فتنتفي أي الرجعة الذي هي تابعة للطلاق، حيث ينتفي المتبوع للطلاق. إذا واحد ما مطلق شلون يمكن أنه يرجع؟ نحكم شلون؟ مثل ما واحد يطلق امرأة لم تكن زوجته، واحد يقدر أن يطلق امرأة لم تكن زوجته؟ لا. لماذا؟ لأن الطلاق تابع للزوجية، إذا لم يتزوج لم يتمكن أن يطلق. كذلك الرجعة تابعة للطلاق، يعني أول لازم طلاقهم يتحقق بعدين رجوع يتحقق. الثاني ما مطلق زوجتي هل يصدق علي بأني راجع إليها؟ لا معنى له. أما إذا طلقت هنالك يصدق علي. مثل ما قلت الطلاق لا يصدق إلا بعد النكاح، واحد إذا ما ناجح أمرها كيف يطلقها؟ فهنا أيضا يقولون الرجعة من توابع الطلاق وبانتفاء المتبوع. هذا قاعد يدعي بأنه ما مطلق، إنكار الطلاق عن قاعد يدعي أنه المتبوع لم يتحقق، فبانتفاء المتبوع التابع أيضا ينتفي. نقول لا يقدح. ليش لا يقدح؟ لأنه نقول غاية انتفاء الطلاق إنكارا والرجعة واحد. إذا أنكر الطلاق شنو حكمه؟ حكمه أنه يجوز أن يدخل بزوجتي، يجوز أن يمسها، يجوز له أن يتصرف معها جميع التصرفات الزوجية. كذلك إذا رجع فبالنهاية النتيجة واحدة. يقول لماذا لا يقدح؟ لأن غاية الرجعة التزام ثبوت النكاح. غاية الرجعة شنو؟ لأن الطلاق لم يتحقق، أنا أصلا أنكرت تحقق الطلاق، أن النكاح ثابت والتصرفات التي محللة للزوج مع الزوجة تكون محللة. هذا غاية الرجعة. على هذا قلنا الرجعة بمنزلة انعدام الطلاق، يعني إذا اليوم طلق زوجتك بكرة رجعت كأنك أعدلت الطلاق الذي طلقته اليوم. فيقول غاية الرجعة هو التزام ثبوت النكاح، والإنكار يدل على ثبوت النكاح فحصل المطلوب. فالمطلوب من الإنكار حاصل وهو الدلالة على ثبوت النكاح، وإن أنكر سبب شرعيتها، وإن أنكر هذا المنكر سبب شرعية الرجعة، لأن الرجعة لا تكون مشروعة إلا إذا تحقق طلاق. مثل أن الطلاق لا يتحقق، لا يكون مشروعا إلا إذا تحققت الزوجية. يقول وإن أنكر سبب شرعيتها، يعني هاي رجعة مو رجعة شرعية لأنه لم يتحقق طلاق. الرجعة الشرعية الرجوع الشرعي هو رجوع إلى الزوجة بعد طلاقها. هذا وإن لم يكن رجوع شرعي، بل هذا الذي هذا المطلق يمكن، يقول أصلا أنا ما مطلق، يعني يمكن مشروعية سبب الرجعة الذي هو الطلاق، لأنه لولا الطلاق لما تحققت الرجعة. يقول وإن أنكر، ولكن غاية الطلاق وغاية غاية الإنكار وغاية الرجعة هنا واحدة. غاية الرجعة ثبوت النكاح، وغاية إنكار الطلاق أيضا ثبوت النكاح. فما يحصل من الرجعة يحصل من إنكار الطلاق، فإذا إنكار الطلاق عندنا نحن بقوة الرجعة. والنزاع كله في أنه هل الإنكار في قوة الرجوع أم لا يكون في قوة الرجوع، ولكن نحن قلنا في قوة الرجوع. وصلى الله على محمد وآله.